أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما في القول بأنه يجب على عيالهما، يعني على عيال الطفل والمجنون، يجب على عيالهما الزكاة. نحن قلنا أنه لا زكاة على الطفل والمجنون، لا زكاة في مالهما، زكاة الفطرة. وأيضا المشهور على أنه لا زكاة على عيالهما، يعني إذا كان الطفل له عيال عنده مملوك الطفل أو عنده كذا مثلا خادم، وهكذا المجنون عنده مملوك أو عنده زوجة مثلا في هذه الصورة، فالمشهور أنه كما أنه لا زكاة على نفس الطفل والمجنون في مالهما، أيضا لا زكاة على عيالهما. لكن قد يقال أنه تجب الزكاة على عيالهما، واستدلوا بالصحيحة محمد بن القاسم الفضيل السابقة المذكورة في الكافي في كتاب الصوم، لأن الشيخ الكليني رحمه الله رواها في بابين، في باب الزكاة وباب الصوم. في باب الزكاة لا شاهد فيها على وجوب الزكاة على عيالهما، في باب الصوم ذكر شيئا زائدا، مقطع من الكلام يستفاد منه وجوب الزكاة على عيالهما. ولكن المشكلة أنها في باب الصوم الرواية ضعيفة، رواها عن محمد بن الحسين بن الخطاب، وهو لا يروي مباشرة الشيخ الكليني عن محمد بن الحسين بن الخطاب، إنما يروي عنه بوصف محمد بن يحيى. أما بخلاف في باب الزكاة، لا ليس عطار محمد، نعم محمد بن يحيى العطار، ذاك عندنا أحمد وعندنا أحمد، نعم هنا محمد، أحمد وشيخ صدوق. ففي كتاب الزكاة رواها بإسناد صحيح الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن الخطاب، ولكن في كتاب الزكاة لا يوجد فيها هذا المقطع الذي يستفاد منه الزكاة، وهو هذا المقطع هكذا: عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه، أو كتب إليه الوصي، كتب إليه الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة، قال: إذا كان لهم مال، إذا كان لهم مال تجب الزكاة، قال: لا زكاة على اليتيم. هذا الكلام هو موجود بباب الزكاة وباب الصوم، لكن في باب الصوم الشيخ الكليني أضاف فقرة، قال: وعن مملوك، يعني سألت عن مملوك، وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. قال: نعم. هذا المقطع، وسألت عن مملوك، له مملوك وقد مات مولاه وصار المال لليتامى، أيزكي المملوك عن نفسه؟ قال: نعم. هذا المقطع موجود فقط في كتاب الصوم. طيب، هذه الرواية يرواها أولا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني. الشيخ الطوسي رواها بإسناد صحيح، لكن لا يوجد فيه وعن مملوك يموت مولاه هو عنه غائب، لا يوجد فيه. طيب، الشيخ الصدوق أيضا رواها ولا يوجد فيه وعن مملوك يموت مولاه، لكن رواية الشيخ الصدوق ضعيفة. نعم الشيخ الصدوق روى هذا المقطع وهو سألت عن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد أخرى وقد صار المال لليتامى يزكي عنه، قال نعم، رواه في رواية أخرى الشيخ الصدوق، رواية مستقلة ولكن أيضا ضعيفة. طيب تعال إلى الشيخ الكليني. الشيخ الكليني روى الرواية في بابين، في باب الزكاة وباب الصوم. في باب الزكاة رواها بطريق صحيح، رواها عن محمد بن يحيى، عن محمد بن حسين بن الخطاب، عن محمد بن القاسم الفضيل، قال كتبت إليه إلى آخره. لكن في كتاب الزكاة لا يوجد هذا المقطع وعن مملوك يموت مولاي، عن محل الشاهد لوجوب الزكاة على العيال، هذا لا يوجد في كتاب الزكاة. نعم الشيخ الكليني روى هذه الرواية في باب الصوم، رواها مع زيارة هذا المقطع وهو وسألت عن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وقد صار المال لليتامى أيزكي المملوك عن نفسه؟ قال نعم. نعم هذه الزيادة ذكرها الشيخ الكليني في كتاب الصوم وما ذكرها في كتاب الزكاة، ولكن في كتاب الصوم الرواية السند التي ذكر فيها الرواية الكليني سند ضعيف. ليش؟ لأن في كتاب الصوم رواها مباشرة عن محمد بن حسين بن الخطاب، والشيخ الكليني لا يروي عنه مباشرة إنما يروي عنه بواسطة محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن الخطاب بن الخطاب. فهي في كتاب الصوم ضعيفة، لا يقال شيخنا هي رواية واحدة وكذا، لا يمكن لنا. أولا السند مختلف والدلالة فيها أيضا زيادة ونقصان، يعني المتن فيه زيادة ونقصان والسند فيه زيادة ونقصان، فليست رواية واحدة. أحسن، الأصل التعدد، ليست رواية واحدة. وعليه فلا يصح الاستشهاد بهذا الذيل وعن مملوك يموت مولاه، هنا استدلوا به على وجوب الزكاة على العيال. ليش؟ لأن هذا المملوك صار لمن؟ وصار لليتيم. لما صار لليتيم يعني صار هو من عيال اليتيم، فيقول يزكي من مال اليتيم، قال نعم يزكي، يعني معناه يجب الزكاة على عيال اليتيم، هذا معناه، هذا معناه. لكن قلنا الرواية ضعيفة، رواية ضعيفة في باب الصوم ضعيفة، أما في باب الزكاة وإن كانت صحيحة لكن هذا المقطع غير موجود. هذا واحد. ثانيا أصلا الرواية مخالفة للأصول، استكنا من ضعف السند. ليش مخالفة للأصول؟ لما صار المال لليتيم بالورثة، مات مولى وأولاده يرثوا أولاده، ولما صار لليتيم كيف يتصرف المملوك بمال اليتيم بدون ابن الولي؟ تفضل كيف. ولما أخرج الزكاة عن نفسه هذا تصرف، وهذا تصرف، فكيف يحق للمملوك أن يتصرف في مال اليتامى بدون ابن الولي؟ هذا مخالف القواعد عندنا. لذا صاحب الوسائل ماذا قال؟ قال المولى مات بعد هلال شهر شوال، حمل على ذلك صاحب الوسائل حتى يرتاح من هذا الإشكال. ليش حتى يرتاح من هذا الإشكال؟ لما مات بعد هلال شهر شوال يعني تعلقت الزكاة فيه، يعني مقدار الزكاة لم ينتقل إلى اليتيم، والفرض أنه مات بعد إلى شوال، يعني تعلقت الزكاة بالمملوك وكان لمولاه وهكذا، فمعناه مقدار الزكاة لم ينتقل إلى اليتيم حتى يقال كيف صح للمملوك أن يتصرف في مال اليتيم. مقدار الزكاة ولم ينتقل إلى اليتيم لأنه هذا صار الزكاة على المملوك، ما الفرض أنه مات بعد هلال شهر شوال. نعم، لو كان مات قبل هلال شهر شوال فحينئذ المال ينتقل إلى اليتيم حينئذ كله. أما لما كان الموت يفرضه صاحب الوسائل، فرض الموت بعد هلال شهر شوال، فمعنى ذلك أن مقدار الزكاة يعني زكاة المملوك أصلا هذا من أول أمر لم ينتقل إلى اليتيم، هذا للفقراء صار. نحن نقول لصاحب الوسائل، نقول شيخنا أنت من أين علمت أن المولى مات بعد هلال شهر شوال، والفرض أنه في بلدة أخرى، ما هو كان في بلدة أخرى والمملوك في بلدة أخرى، وما كان في ذاك الوقت تلفونات وكذا واتصالات حتى مباشرة يخبروه أنه مات المولى كذا، ومن أين علمت؟ حتى تحمل على هذا المحمل، وإن كان محتمل، أنا ما أقول هذا المحمل غير محتمل، لكن يحتاج إلى قرينة. يعني بعبارة أخرى شيخنا، نحن مكلفون بالعمل بالظواهر، بالعمل بالنصوص بلا إشكال، والعمل بالظواهر مكلفون. إذا كان خلاف الظاهر بلا قرينة لا يصح، هذا غير حجة، تحاسب عليه، تحاسب عليه. وأنا لست نعم، ونحن أيضا نؤول كلام الأئمة إذا احتاج إلى التأويل، أما كلام غير الأئمة أنا لا أحتاج إلى التأويل، كيف أؤوله لو كان كلام غير الإمام، ولست مكلف بتأويله. فشاهد الحال، هنا حمل الرواية على أنه مات بعد شهر شوال يحتاج إلى قرينة، وهي الفرض أنها مفقود القرينة، ما عندي قرينة. الخلاصة أن هذا الذيل حتى لو صحت الرواية في باب الصوم مع أنها ضعيفة، أن هذا الذيل وهو عن مملوك يموت مولاه وعن غائب وهو في بلدة أخرى، وقد صار المال لليتامى أصلا بقرين، صار المال لليتامى بهذه القرينة أصلا، هو مات قبل شهر شوال. على كل حال هذا الذيل أعرض عنه الكل، لم يعمل به كل العلماء، مخالف الأصول عندنا أصلا، مخالف الأصول. مملوك يتصرف في مال يتيم بدون إذن المولى، بدون إذن الوصي، هذا غير ممكن. الخلاصة، ما عندنا دليل على وجوب الزكاة على عيال ماذا؟ يتامى. هنا ما عندنا دليل، كما أنه لا زكاة على اليتيم أيضا لا زكاة على عياله، طبعا عن الطفل والمجنون. ثم قال والحر، يعني يشترط الحرية في وجوب زكاة الفطرة. قال والحر، قال صاحب الحدائق رحمه الله: الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على المملوك، لا تجب ولو قيل بملكه، يعني لو قيل إنه يملك، نحن قلنا إنه يملك، بعضهم قال لا يملك، ولو قيل بملكه مدبرا كان أو أم ولد أو مكاتبا، مشروطا كان في الكتاب أو مطلقة، لم يتحرر منه شيء، إذن المملوك لا تجب عليه زكاة الفطرة، إنما تجب على مولاه. قال وظاهرهم الاتفاق على ذلك، يعني ما العلماء أن هناك مسألة اتفاقية أنه يشترط في زكاة الفطرة الحرية، يقول مسألة اتفاقية لم يخالف أحد من الأعلام، ولا أعلم فيه مخالفا، يقول أنا ما رأيت أحد خالف سوى من كانت عادته الخلاف، الشيخ الصدوق، سوى الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه، ولكن بالنسبة إلى المكاتب ليس مطلق المملوك، فقط المكاتب، يعني غير المكاتب هو موافق الشيخ الصدوق على أنه لا زكاة عليه، فقط في المكاتب قال تجب الزكاة عليه، فقط الشيخ الصدوق. أمراك الأعلام كلهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الأعلام لذلك. هذا كلام صاحب الحدائق رحمه الله. وفي الجواهر قال بالنسبة لاشتراط الحرية قال بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع محكي عليه مستفيضا الإجماع، يعني حكاية الإجماع مستفيضة إن لم يكن محصلا، يعني إجماع منقول وإجماع محصل إن لم يكن محصلا، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم كافة. أهل العلم يعني ماذا؟ يعني يشمل الجماعة ليس فقط علماء الإمامية، أنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود الظاهري يعمل بالظواهر، إلا داود يقول أنه مثلا أن حديث كهو يأخذ بالظواهر ولو كانت على خلاف كذا وكذا، مثلا أنه الثيب يعرب عنها لسانها والبكر مثلا يكون صماتها كذا، ويقول أنه لا، يعني يجمد على الظواهر التي تخالف الأصول أحيانا، يسمى داود الظاهري. لك كثير بعض المسائل لعله في بعض الأوقات إن شاء الله نذكر شيئا ما. فالشاهد لم يخالف أحد من أهل العلم كافة إلا داود فقط، يقول صاحب الجواهر رحمه الله. الخلاصة يعني أقول في هذه المسألة مولانا، الخلاصة في هذه المسألة من حيث الإجماع أن نحن لا نحتاج إلى إجماع، لأن الإجماع المنقول يعني فيه ما فيه عندنا من الإشكالات، إنما هناك تسالم، أي لا يوجد مخالف. لما أقول تسالم طبعا المراد من التسالم يعني الشيء ينبغي الالتفات إليه، أنا لا أقصد من التسالم عادة يعني حتى العلماء التي لا آراء لهم لا نعلم الغيب، لا، كلامنا كل من له رأي وهو موجود ولم يخالف هكذا الكلام. أما بعض العلماء ليس لهم آراء وأنا ما أدري ماذا يقولون، يعني كلام من التسالم يعني كل من كان له رأي وموجود مثلا في المسألة سواء مخالف أو موافق، فعادة نقول التسالم من كان له رأي، فمن كان له رأي في هذه المسألة يعني كل أصحاب الكتب المؤلفات إلى آخره، أو من نسب إليهم العلم أو الفتية أحيانا لم يخالف، كلهم ذهبوا إلى أنه يشترط الحرية في ذلك، أنه لا زكاة على نفس المملوك قديما وحديثا شيخنا من ذاك الوقت إلى يومنا وفي كل الأعصار والأمصار والبلدان والكرة لم يخالف أحد. وهذا إن لم يوجب القطع، وقطعا هو يوجب القطع، لا أقل يوجب الاطمئنان، فمسألة واضحة لا بجهة. طبعا هذا الكلام في غير المكاتب، يعني أقصد من التسالم غير المكاتب شيخنا انتبه، يعني عندنا المملوك على رق مدبر أم ولد كذا كذا، وعندنا مكاتب سواء كان مكاتب مطلق أو مشروط، كلامي في التسالم في المملوك غير المكاتب هذا لا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه. ممكن أحيانا نعم قد يكون شخص أيضا أدلى بدل وخالف لكن لا يضر بالتسالم، لكن وما هذا ما وجدناه، لم نجد يعني حتى الذي رأيه لا يضر بالتسالم ما خالف. إذن في غير المكاتب هناك تسالم لا إشكال ولا ريب فيها في هذه المسألة. وقد استدل جماعة من الأعلام على اشتراط الحرية، يعني غير التسالم، في غير التسالم، ومنهم صاحب الجواهر، استدلوا بالروايات المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه. قالوا يا جماعة الخير لا نحتاج للتسالم، ليش؟ هو كان موجود، هو أخر عندنا روايات كثيرة دلت على أن فطرة المملوك على مولاه، وهذا معناه ماذا؟ معناه لو كانت واجبة عليه لقالت واجبة عليه، ليش تقول على مولاه؟ جماعة من العلماء هكذا ذهبوا، ومنهم صاحب الجواهر رحمه الله. لكن الأنصاف شيخنا يعني بعد التأمل في الروايات، جملة من الروايات بعض الصحاح وحسن وكذا وإلى آخره، وجدت أن وجوب فطرة المملوك على مولاه لأنه في عيلولته، مثل وجوب فطرة الشخص على زوجته، يعني فطرة الزوجة على زوجها، وفطرة الولد على أبيه مثلا. ليش؟ لأنه باعتبار في عيلولته. يعني مثلا سيد عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له. ما هو نفس الشيء، لا فرق من هذه الجهة، لا فرق. فلأنهم عياله لازمون له، فهي فطرته من باب أنه داخل في العيال. وكلامنا في المملوك إذا لم يكن في عياله، يعني مثلا أفرض المملوك في بلد ومولاه في بلد آخر، والمملوك هو يشتغل يصرف على نفسه، فهو ليس في عيلولة المولى، ليس في عيلولته. فهل تجب على المملوك أم لا تجب؟ كلام هنا. فالروايات التي تقول أنه إن فطرة المملوك على مولاه لأنه في عياله، من هذا الباب، في عيلولته، وهذا لا إشكال فيه، مثل وجوب فطرة الزوجة على زوجها، وفطرة الولد على أبيه، وفطرة الكذا الأخ الخادم على كذا. هي هي كلامنا إذا لم يكن في عيلولته، يعني هو يعيل نفسه، هو مستقل بالتصرفات، مولاه في بلد وهو في بلد آخر، كان في مزرعة لمولاه وهو يشتغل ويأكل لنفسه المملوك، ليس في عيلولته. هل تجب الزكاة عليه أو لا تجب؟ الكلام هنا. إذن هذه الروايات موردها شيء آخر، فلا يمكن الاستدلال بها هنا. إذا الخلاصة، الدليل الوحيد وهو العمدي والسالم عن كل شيء هو التسالم في المقام على أنه لا تجب الزكاة على المملوك، هذا كله بالنسبة لغير المكاتب. أما المكاتب شيخنا، أما المكاتب، المكاتب وفي الواقع قلنا التسالم بالنسبة لغير المكاتب قائم، والتسالم هو دليل لبي وبالنتيجة، وليس لفظ دليل لفظي، ليس دليل لفظي. أما الروايات المستدل بها على عدم وجوب الزكاة على المملوك وإنما هي على مولاه، قلنا هذه لا تدل هنا، لأن موردها ما كان المملوك في عيال المولى، وكلامنا إذا لم يكن في عيلولته. إذن الروايات الإشكال عليها واضح من هذه الجهة. أما التسالم فهو دليل لبي، القدر المتلقى منه المملوك غير مكاتب، هذا القدر المتلقى منه. أما المملوك المكاتب فعندنا رواية صحيحة على أنه تجب الزكاة عليه. ما هي هذه الرواية؟ شوف الرواية الواردة في المقام. هذه الرواية هي صحيح علي بن جعفر الواردة في المقام. سيد علي بن جعفر، سيد علي بن جعفر الوسائل باب 17 من أبواب زكاة الفطرة، حديث ثلاثة، حديث ثلاثة، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المكاتب، هل عليه فطرة، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته، الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. نعيد الرواية، سأل أخاه موسى بن جعفر، علي بن جعفر عليه السلام، عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان؟ يعني هل على المملوك، على المكاتب، أو على من كاتبه، يعني على المولى، وتجوز شهادته، يعني هذا المكاتب تجوز شهادته؟ قال الفطرة عليه، يعني على المملوك، ولا تجوز شهادته. إذن قالوا الفطرة عليه، ومعناه ماذا؟ يعني الفطرة ليس على المولى، كامل الفطرة، كامل الفطرة. قال الفطرة عليه، رواية صحيحة وما شاء الله. ماشي الحال، بالنتيجة لأنه مكاتب. نعم، ليس مثل القن. نحن قلنا فقط مكاتب، نحن قلنا هكذا شيخنا، نحن نقول فقط مكاتب، نحن قلنا هكذا بخصوص المكاتب الكلام. إلى هنا رواية ما شاء الله، لكن انظر إلى الإشكالات شيخنا، وهو العلماء لا يمشون هنا مشي الكرام، باعتبار لابد أن يناقشون، تام من كذا، تام من كذا، فيها إشكال يرد عليها معارضة إلى آخره الكلام. أول الإشكالات عليها وهي قوله ولا تجوز شهادته. ليش لا تجوز شهادته؟ أخ المملوك تجوز شهادة المملوك المكاتب، إذن هذه مخالفة للقواعد، مخالفة للقواعد. هذه كيف تعمل برواية مخالفة للقواعد؟ المملوك المكاتب تجوز شهادته. هذا الإشكال الأول. الجواب، هناك عدة أجوبة عن هذا الإشكال. الجواب الأول، نحن أكثر من مناسبة قلنا أحيانا الرواية قد لا نعمل بمقطع منها ونعمل بمقطع آخر، وهذا لا عيب فيه. ليش؟ لأنه ليس يعني بعضها صادر بعض غير صادر، لا، إنما بعضه حج وبعضه غير حج من هذا الباب. ولا مانع من التفكيك في الحجية، ولا سابقا لا مانع، قد يكون بعض المقاطع لم يعمل بها حبل الأعلام يترك ويعمل بالباقي، أو بعض المقاطع معارض بالأصول يترك يعمل بالباقي. فالتفكيك في الفقرات من حيث الحجية قلنا لا مانع منه وخلصنا منه، هذا ذكرناه سابقا. هنا عندنا أولا الفطرة عليه، هذه فقرة حكم، ثم قال ولا تجوز شهادته، هذا حكم ثاني، هذا حكم ثاني، فلا مانع من التفكيك، نعمل هنا ولا نعمل هنا. هذا جواب. إن قبلت بهذا الجواب أحدا وسهلا، وإن لم تقبل هناك جواب آخر، يعني بعضهم مثل الشيخ الصدوق أجاب عن ذلك وغير الشيخ الصدوق، قالوا ولا تجوز شهادته، هنا إنكار الفطرة عليه ولا تجوز شهادته، يعني معقول هذا؟ يعني كأنه هنا إنكار، لا تجوز شهادته، وهو يسأله هل الفطرة عليه وهل تجوز شهادته، فلما يقول الفطرة عليه ولا تجوز شهادته، الإنكار عليهم يعني تجوز شهادته، يعني جواب إنكاري، ولا تجوز شهادته، يعني الإمام ينكر، كيف لا تجوز شهادته، كيف؟ فهذا إنكار، جواب إنكاري يقول الشيخ الصدوق. فقرتين هي، لأنه حمل على الإنكار. ليش فقرة واحدة؟ الفطرة عليه ثم حكم آخر لتجوز شهادته، حكمين، أن حكمين شيخنا ليس حكم واحد. طيب، على كل حال نحن هذا الجواب الثاني نحن لسنا مضطرين إليه، نحن قبلنا الجواب الأول، أنا أقبل الجواب الأول التفكيك، وعلى الحالتين سواء قبلنا جواب الشيخ الأنصاري الشيخ الصدوق بأنه الإنكار أو لم نقبله، نحن قلنا الفقرة الأولى نعمل بها والفطرة عليه ولا إشكال في ذلك، ما عندنا مشكلة أصلا من هذا الجهة، سواء قبلنا كلام الشيخ الصدوق أم لم نقبله. صاحب الجواهر رحمه الله أدلى بدلوه، لكن ما قال يا غلام أدلى بدلوه، قال ماذا أدلى بدلوه صاحب الجواهر؟ قال أصلا هذه الرواية لا تقيد المطلقات، يعني المطلقات لا تقبل التقييد، يعني المطلقات التي تقول أنه لا فطرة على المملوك يقول لا تقبل التقييد. أدلى بدلوي، قال يا بشرى هذا غلام، أدلى بدلوي صاحب الجواهر رحمه الله. طيب نقول نحن لصاحب الجواهر رحمه الله، ها ماذا قال بعد؟ قال وهذه الصحيحة معارضة، يعني يعارضها مرفوعة محمد ابن أحمد ابن يحيى. الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 9. قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوس يؤدي عنهم، وما أغلق عليه بابه أو ما أغلق عليه بابه، يعني أغلق عليه بابه يعني العيال ورد العيال، وما أغلق عليه بابه يؤدي عنهم، إذن يؤدي عن الرقيق المولى، يعني لا تجب على المكاتب في هذا. إذن صاحب الجواهر عنده 3 أمور. أولا يقول أولا هذه لا تقبل التقييد، الإطلاقات لا تقبل التقييد، وثانيا هذه الصحيحة يعارضها مرفوعة أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى. والجواب طبعا مع الاحترام الشديد لصاحب الجواهر رحمه الله، أولا نقول لصاحب الجواهر وين المطلقات؟ دلنا عليها شيخنا، وين المطلقات التي تقول أنه لا فطرة على المملوك؟ إن كنت تقصد الروايات التي تقول أنه تجب فطرة المملوك على مولاه، قلنا هذه خارج عن محل كلام، هذه موردها ما لو كان المملوك في عياله، ونحن محل الكلام إذا لم يكن المملوك في عيال المولى، كلام هنا. وين المطلقات أنه لا تجب الفطرة على المملوك إذا لم يكن في عياله؟ وين دلنا عليها شيخنا؟ هذا واحد. ثانيا سلمنا، لئلا يقال شيخنا لما لا تسلم، دأبك المعارضة ما تعارض، فسلمنا أن عندنا إطلاقات على ماذا؟ على أنه يعني لا تجب الزكاة ماذا؟ على المملوك مطلقا، سلمنا. ليش لا تقبل التقييد هذه المطلقات؟ ليش؟ بين لنا شيخنا، أعطينا الميزان القاعدي، ليش لا تقبل التقييد؟ هل هي من المسائل العقلية؟ مسائل عقلية، الأحكام العقلية لا تقبل التقييد، يعني مثلا 2 ضرب 2 4، لا تقول إلا في البلد الفلاني مثلا 5، أو إلا في السنة الفلانية مثلا 5، دائما 4، أحكام لا تقبل التخصيص والتقييد لأن الواقع هكذا هي. طيب أما في الأحكام الشرعية، يعني القضايا الشرعية، القضايا الشرعية تقبل التقييد إلا إذا كان اللسان لسانها شديد يأبى ماذا؟ عن التقييد. يعني مثلا عندنا بعض الروايات من أتى ذا بدعة فوقره، من أتى ذا بدعة في الدين فوقره فقد هدم الإسلام، إلا صاحب بدعة الفلانية مثلا، ممكن هذا التخصيص؟ يعني كل إذا أتيت لصاحب بدعة وقرته فقد هدمت الإسلام، إلا إذا كان فلان صاحب بدعة مثلا لا بأس مثلا، ممكن هذا التقييد؟ لسانه شديد. مثلا عندنا بعض الروايات كل من خالف كتاب ربنا فهو زخرف، اطرحوه عرض الجدار، لا تقول إلا هذا الكتاب المخالف، إلا هذا الخبر المخالف لكتاب الله، أيضا هذا آبن. كل خبر مخالف لكتاب الله اطرحوه عرض الجدار إلا هذا الخبر مثلا، هذا أيضا لسان آبن مثلا. أما هنا ما عندنا هكذا. يعني لو فرضنا عندنا إطلاقات شيء، لو فرضنا ليش لا تبع عن التقييد؟ وهل هي أحسن حال مما ورد عندنا أن البين على المدعي واليمين على من أنكر المدعى عليه؟ خصصة هناك أيضا، ما من عام إلا وقد خصصا، يعني من القضايا العامة قصصناها ما شاء الله. طيب فلتكن هذه منها شيخنا، الرواية الصحيحة ورد أنه كذا وكذا تجب عليه الزكاة المملوك. ثالثا نقول لصاحب الجوال، كل شيخنا يعني يعقل رواية مرفوعة تعارض رواية صحيحة، وأن صحيحة علي بن جعفر تقول هي يعارضها مرفوعة محمد بن أحمد كذا مرفوعة؟ متى كنا نأخذ؟ طبعا قد يقال هو يعني على مبناه باعتبار مشهور عمل بها وعمل مشهور جابر، لعله من هذا الباب هو يذهب، لكن في الواقع المرفوعة لا تعارض الصحيحة. أصلا عندنا ليست حجة مرفوعة في هذه الصورة. وبناء عليه نقول هذا الكلام بتمامه لم يكتب له التوفيق، يعني ما ذكره صاحب الجوار رحمه الله لم يكتب له التوفيق. الخلاصة، نحن اليوم مع الشيخ الصدوق رحمه الله، أنا ما نذر نذر دائما خالف الشيخ الصدوق شيخنا، كلما يقول الشيخ الصدوق نحن نخالفه، لا، نحن اليوم معه. ويقول أن المكاتب تجب عليه الزكاة، نقول شيخنا أحسنت، تجب عليه الزكاة خلافا للمشهور، خلافا للمشهور. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.